والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب آداب القضاء أو أدب القضاء والباب الثالث عشر. قال رحمه الله تعالى: الحكم بالظاهر أي بما يظهر للقاضي يحكم، هو ملزم بهذا يحكم بالظاهر، ولا يعني ذلك أن الحكم حكم الله يكون مترتبا عليه الحكم الشرعي وهو الحل والتحريم الحلال والحرام، إنما يتبع الحقيقة ولا يتبع الظاهر، لكن القاضي لا يسعه إلا أن يحكم بما يظهر له لكن المدعي بالباطل وأقام على ذلك شاهدي زور وقضى له القاضي بما ظهر له من ظاهرهما فإن ذلك لا يحل له الحرام، فإن هذا مما يخطئ به كثير من الناس وخاصة في بعض المذاهب عندهم في هذه قواعد يبنونها على هذه المسألة، وهي أنه هذا في المال خاص، هذا الحديث الآتي في الأموال خاصة وليس في الأفضاع في النكاح، فيحلون المرأة الأجنبية إذا ادعى رجل على أنها زوجته وأتى بشاهد زور فقضى له القاضي على ذلك يسعه أن يجامعها. هذا مذهب ويعني لكن القول ليس القول، المذهب مذهب، ولكن مثل هذا ومن غريب ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في الرد على هذا المذهب، يقول إن القاعدة الشرعية أن الأبضاع أشد من الأموال، فالأموال سهل وإنما الأبضاع يعني في شدة صعوبة في الشريعة، لذلك اشترط الله سبحانه وتعالى فيها ماذا كذا وكذا وكذا ولا تحل إلا بذلك. ثم جاءوا هنا وقالوا إن حكم القاضي يحل له، وهذا يعني من الأخطاء التي ينبغي التنبه لها. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: أخبرنا عمرو بن علي الفلاس أحد مشايخ الستة، قال حدثنا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان أبو سعيد الطبقي التاسعة، قال حدثنا هشام بن عروة أبو المنذر الطبقة الخامسة، قال حدثني أبي عروة بن الزبير بن العوام أحد بقاع السبعة من الثالثة، عن زينب بنت أبي سلامة هذه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم صحابية ابنة صحابي وصحابية، عن أم سلامة وأمها أم سلامة هي أم المؤمنين رضي الله عنها هند بنت أبي أمية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، أي يخاصم بعضكم بعضا وتأتونني وإنما أنا بشر. هذا ببيان الحقيقة، أنا بشر من بني آدم، ومن أوصاف البشر أن يخطئ، ومن أوصاف البشر أن لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا ما علم الله سبحانه وتعالى بعض المغيبات لأنبيائه ورسله، فهذا هو. وأما أن يكون الأصل البشر يعلم ما غاب عنه فلا، فإذا أنا بشر ولا أعلم إلا ما علمني الله، فإذا اختصمتم إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته، أي أفطن وأشد أقوى بحجته من بعض، يعني بعض الناس رزق سلطة اللسان يعني يستطيع أن يتحكم على الباطل كما يتحكم صاحب الحق على الحق، فإذا قال بعضكم يكون أفطن بحجته فيتكلم أمامي وأرى أنه صاحب الحق بسبب سلطة لسانه يخفى علي الحق، فأحكم له بماذا؟ بذلك. فمن قضيت له من حق أخي شيئا ويعلم أن ذلك حقه ليس حقه شيئا فلا يأخذه حرام. هذا معناه أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الحرام، لا يحل الحرام، وإنما هذا من باب ما ظهر له بسبب يعني معرفته للكلام هذا، وذاك كان يعني ما يعلم يعني أن يخاصم بحقه، فلذلك حكم عليه. فإنما أقطع له به قطعة من النار، أي إنما أقطع لهذا الشخص قطعة من النار، يعني معناه أن حكمي لا يحل الحرام. هذا الحديث صريح لأن ما يقضيه القاضي على الظاهر لا على الباطن. فإذا قضى بشيء من الأموال، بشيء من الأبضاع ونحو ذلك، بالنكاح بالطلاق وما إلى ذلك، ولكنه لم يصب حقيقته، فهو لا يحل ولا ينقلب الحرام حلالا. هذا هو. ومن غريب ما ذكرناه فيما مضى أن في النكاح مثلا إذا ادعى رجل امرأة يستدلون بذلك بما نقل عن أثر علي رضي الله عنه، وهذا لا يصح أصلا، هذا أثر علي لا يصح، إنما اعتمدوا عليه فقط، وهذا حملوه على ماذا؟ على الأموال، وهذا يعني مما لا ينبغي أن يلتفت إليه، مما ينبغي أن لا يلتفت إليه. فهذا قالوا إن علي رضي الله عنه أتى رجل بامرأة ومعه شاهدان فادعى لها النكاح، فقال فحكم بما ظهر له من الشاهدين، فقالت المرأة يا أمير المؤمنين إن كان ولا بد فزوجني الآن، لأن هذا الرجل ليس زوج حتى أحل له فزوجني. فقال شاهداك زوجاك امشي ذهب. هذا الكلام لو صح عن علي أولا نقول إن هذا موقوف، والمرفوع يمنع لا يقابل، لا أصلا لما يثبت هذا. علي رضي الله عنه تقول المرأة يا أمير المؤمنين أنا لا أحل لهذا الرجل، هذا كذب وهؤلاء كذبا، كيف يعني أكد علي العقد، أنت ولي الأمر أكد علي الآن. قال لا، شاهداك زوجاك، وإن لم تكوني كذاب فشاهداني زوجاك. هذا الكلام أصلا ما هو مستقيم، وما هو ينبغي علي أقضاكم علي رضي الله تعالى عنه كان يفهم القضايا، وكيف يحكم بهذا، وكيف يقول هذا الكلام. وعلى كل حال هذا لا يصح، أولا سندا لا يصح، وهو منكر مثلا، فذلك مخالف للحديث الصحيح هذا. إذن هذا الحديث ليس خاصا بالمال، فإنما أقطع قطعة من النار ليس مالا فقط، حتى لو حكم القاضي لرجل وبشاهد زور، بشاهد زور على أنها زوجته أو على أنه طلقها أو إلى آخره بأحكام يتعلق بالنكاح، كله سواء، لا يحل للمدعي أن يتصرف بذلك الشيء. قال رحمه الله تعالى وحديث هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان أن حكم الحاكم على الظاهر لا على باطن الأمور، لا على باطن الأمور، فلا يحل، فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث في دلالة على أن الأمة إنما كلفوا القضاء على الظاهر، وفي أن قضاء القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، فلا يعتمد عليه أحد بسبب قضاء القاضي، لأن القاضي ما يفهم ما يحكم إلا بما ظهر له، والظاهر لا يترتب عليه حكم شرعي إلا من حيث الظاهر فقط، وأما في الباطن فإن الله سبحانه وتعالى يعني يحاسبه على ذلك. قال رحمه الله تعالى باب حكم الحاكم بعلمه، حكم الحاكم بعلمه، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكمي، على بيان حكم الحاكم بعلمه، يعلم القضية هل يسعه أن يحكم بذلك أم لا بعلمه. فهذا مراد المصنف هنا يعني حكم الحاكم بعلمه، أولا هو مفسر التفسيرين، تفسير الأول حكم الحاكم بعلمه يعلم القضية هذه جاء بشاهدين أو ليس عنده شاهد وهو يعلم القاضي هل يحكم أم لا، وهذه مسألة مستقلة وقول الجمهور الصحيح أنه لا يقضي بعلمه، لا يقضي بعلمه، وإنما يقضي بالشاهدين أو باليمين، فهذا هو الواجب عليه. وأما هنا بعلمه معناه بما يعلمه من القرائن والأدلة على صحة الدعوة، على عدم صحة الدعوة، هذا هو المراد هنا. مراد المصنف رحمه الله تعالى بقوله بعلمه ما يفهم من سياق القضية، سياق القضية يعني معناه أنه ليس عالما حقيقة. سليمان عليه السلام لما قال هو للصغرى وليست الكبرى، لأن أباه داود عليه السلام حكم للمرأة الكبرى بأن الولد لها، فلما جاء إلى سليمان خارج الدار وقال لا أنا أحكم، فحكم بذلك، قال للصغرى. هذا بماذا؟ بما علمه وفهمه من القضية نفسها، لأنه قال ائتوني بسكين حتى أشقه بينكما، لهذه نصف ولهذه نصف، فقالت الكبرى أبطعه، وقالت الثانية الصغرى لا 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 نبي الله لا تبطعه، هو ولدها أنا بريء منه. فعلم أن هذه الأم وأما تلك كذابة، فقال هو لهذه. إذن من أين علم أنه لهذه؟ بما ظهر له من القرينة، لأن حنانة الأم ورحمة الأم أظهر له أنها صاحبته، قال تبرأت من ولدها. وأما تلك لما لم تكن أمه قالت أقطعه أقطعه أعطني نفسه، هذه مشكلة. الحاصل القاضي فاطن يعني، ولذلك قالوا ينبغي أن يكون القاضي فاطنا فاهما حاذقا يعلم أحوال الناس ويعني أخلاق الناس وطبائع الناس، هذه مما يتعين على من يتولى القضاء. لماذا؟ لأن الأمور تتبين في مجرد الدعوة قبل إقامة البينة وقبل إقامة الأيمان، قبل ذلك كم يظهر له أشياء توضح له، مثل ذلك مثل ما ذكر بعض القضاة السابقين إياس بن معاوية وغيرهم، قالوا هذا أحذق الناس، رجل جاءه فقال له يا أيها القاضي أنا أودعت مالا عند فلان وأنكرني ولا بينة لي عليه، فكيف لو استدير إليه؟ لماذا أصل إلى حقي؟ قال أبشر ستصيب مالك وستأخذه. فأرسل إلى ذلك الشخص وقال له، وجاءه إليه وقال له أنا سمعت بأنك رجل أمين وأريد أن أودع عندك مالا، فاذهب إلى بيتك وأخرج أموال الناس من عندك حتى تكون أميني أنا. فصرح الرجل ورجع ودق على ذلك الرجل وقال تعال خذ مالك، فجاء الرجل وأخذ ماله وراح. فرجع إلى القاضي فقال يا خائن أنا ما أتمنك فلان كيف أتمنك أنا، ففضحه بذلك. فجاء الرجل قال يا أمير المؤمنين يا القاضي إن فلان أعطاني مالي، قال خلاص هذا هو المراد. فهذا يعني تفطن وحرق ويعني حيل الناس وأحيال الناس وأحوال الناس، معرفة ذلك من المهمات. ولذلك سليمان عليه السلام تفطن لهذا وقضى، ولذلك الله سبحانه وتعالى مدحه وقال ففهمناها سليمان، قال مع قوله قال إيه وكلا آتينا حكما وعلما، قال هذا علم ولكن الفهم أخص من العلم. داود وسليمان اشتركان في كونهما نبيين عالمين بأحكام الشرع، ولكن زاد سليمان عليه السلام بالفهم. الحاصل أن حكم القاضي بما يظهر له من القرائن مطلوب هذا. وبسند متفق على أخبارنا عمران بكار بن راشد، هذا الكلاعي البراد الحمصي المؤرخ ثقة من الحادية عشرة من أفراد المصنف رحمه الله، قال حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي ثقة ثبت من التاسعة، قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار من السابعة، قال حدثني أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني من الخامسة، قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج، وعبد الرحمن هرمز الأعرج وأبو داود الأموي مولاهم من الثالثة، مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث به قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وقال بينما امرأتان معهما ابنهما امرأتان كانتا معا جالستين ومع كل امرأة ابن جاء الذئب فذهب بابن احداهما فجاءت فاختطف هذا الابنين فقالت هذه لصاحبتها انما ذهب بابنك وقالت هذه الاخرى انما ذهب بابنك فتخاصمتا فتحكمتا الى داود عليه السلام نبي ذلك الوقت فقضى به للكبرى وهذا يحتمل ان يكون اجتهادا منه او ما الى ذلك وعلى كل حال حكم بهذا الظاهر انه فضل الكبرى بما ظهر له ولكن قال فخرجتا الى سليمان بن داود يعني هذه تبكي وهذه تضحك خرجتا الى سليمان الى خارج البيت فاخبرت فقال ما القضيه ما الذي يبكي هذه وهذه تضحك ماذا قال هذه حكم لها وهذه حكم عليها قال فاخبرته فقال ائتوني بالسكين لا انا احكم بغير هذا قال ماذا ائتوني بالسكين قال اشق بينهما اثنين نصفين قال فقالت الصغرى قال فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها انا بريء انا بريء فقضى به للصغرى يعني اما الكبرى قالت اشقه قال فقضى للصغرى لماذا لانه علم ان حنان الاميه هذه يعني دعتها الى ان ترى ابنها بيد خصمها ولا تريد ان يشق فدل على انها صاحبه الحق فقال قال أبو هريرة من الغريب أبو هريرة من أهل اليمن وما كان يعرف لغة أو لهجات أهل المدينة فما سمعت والله ما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ هذا اللفظ حفظته يوم ذاك أنا نحن في اليمن ما نسمي سكين إنما ما كنا نقول إلا المدية هو سكين معناه لكن يقول أبو هريرة استغرب وسمعت لذلك اليوم لفظ لفظة السكين من النبي صلى الله عليه وسلم فعجبته من ذلك اليوم. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث متفق عليه. قال قال أما حكم الحاكم بعلمه يعني رأى شخصا يأخذ مال الشخص ويعرف صاحب المال فجاء فرآه يسرقه أو اغتصبه منه أو شاهد عنه فجاء بعد ذلك يتخاصمان هل يحكم بهذا العلم ولا يكلفه البينة أو اليمين هذا محل خلاف بعض أهل العلم يرى أن يحكم بعلمه والأكثرون لا يرون ذلك والصحيح هذا لذلك قلنا في آخر عندي أن القول بعدم جواز حكم الحاكم بعلمه والحق بحقوق لقوة حجته وإما يقوي القول بي أن في دفع التهمة عنه وسد باب الشر في وجوه حكام السوء كي لا يتسلطون على حقوق الناس بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم يعني أن هذا الباب لو فتحناه وأبحنا أن يحكم القاضي بحكمه عن غير أهل الورع الفسق والفجر يدخلون بهذا ويحكمون لمن يحبونه ويقولون أنا أعلم هذه القضية وإذا سددنا هذا الطريق وقلنا لا يجوز الحكم إلا بالبينة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وهكذا يعني ينبغي سد هذا الباب وهذا القول هو الراجح قال رحمه الله تعالى الساعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعاله ليستبين الحق تهديد يعني تهديد يقول للخصم إذا رأى عنده إصرار وكذا سأفعله كذا أضربك أصدنك وكذا يعني يهدده هذا ما لا يفعله ولكنه ليتبين له الحق خلال هذه التحقيقات فهذا هو المراد الساعة للحاكم أن يسعه أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعله لماذا؟ ليتبين ليستبين له الحق هذا يعني معنى ذلك يقول سليمان محل استدلال مصنف رحمه الله تعالى من الحديث قول سليمان عليه السلام أشق الغلام بينهما فإنهما كان من نيتي أن يشق الولد سواء علم هذا وعلم هذا لا وإنما مراده أن يتبين خلال ذلك أن يتبين الحق قال فإنهما قال ذلك ليفعله وإنما ليعرف الأمة الحقيقية حيث إن شفقتها ستحملها على عدم شق بخلاف الأخرى وكان الأمر كما أرادوا فهكذا ينبغي للإنسان أو للقاضي أن يهدد الخصم يعني بما يستطيع حتى يستخرج الحق لصاحب الحق. وبسند متفق على أخبرنا ربيع بن سليمان. ربيع بن سليمان هذا هو المرادي المؤذن أبو محمد المصري من الطبقة 11. قال حدثنا شعيب بن الليث بن سعد هذا ولد الليث بن سعد. قال حدثنا الليث جد أبوه ليث بن سعد إمام أهل مصر عن ابن عجلان محمد بن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خرجت امرأتان هو قصة سابقة معهما صبيان لهما فعاد الذئب على إحداهما أخذ ولدها على إحدى المرأتين فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى منهما فمرت على سليمان عليه السلام فقال كيف أمركما فقصت عليه أبوك حكم لهذه وحرمني أنا فقال ائتوني بالسكين أشق الغلام بينهما فقالت الصغرى أتشقه قال نعم قال لا تفعل حظي منها لها حظي منه لها نصيبي وهبت لها حتى أراه في يدها حيا قال هو ابن شيء فقضى به لها أي للصغرى لأنها الأم حقيقة. والحديث متفق عليه. وبالسند المتصل قال نقد الحاكم ما يحكم به غير من هو مثله أو أجل منه نفس القضية قضية سليمان وداود عليه السلام يستفاد منه ماذا نقد الحكم لأن داود عليه السلام حكم للكبرى فجاء ولده فقلب ذلك تلك القضية وحكم للصغرى فمن هنا يعلم أن القاضي إذا رفع إليه قضية يعني يسعه أن ينقض ذلك وهذه مسألة فيها خلاف وفي الشرح بطوله وعرضه مناقشة للأدلة من الجانبين من العلماء من يرى على الإطلاق له أن يسعه أن ينقض حكمه يعني إذا لم يوافق مذهبه بأن كان مثلا حنفي وشافعي حنبلي شافعي إلى آخره فجاء فليس على مذهبه له أن ينقضه والآخرون يقولون يعني لا ينقضه مطلقا وقول آخر أيضا ينقضه إن خالف النص أو الإجماع وإن لم يكن مذهبه أو كان مذهبه لكنه مخالف للنص الصريح للقرآن أو للسنة الصحيحة أو الإجماع وهذا هو القول المرجح. قول مرجح أن القضاء لا ينقض إلا إذا خالف نصا أو إجماع للعلماء فإن ذلك يسعه للقاضي أن ينقضه هكذا هذا القول يرجح على بقية الأقوال. الظاهر من هذه الترجمة أن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن للحاكم أن ينقض حكم غيره إذا رأوا خطأ مطلقا سواء خالف نصا أو إجماعا أو لا وهو مذهب أبي ثور وداود رحمهما الله تعالى وخالف بذلك الجمهور وهو الراجح عندي كما سيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. ومحل الاستدلال من الحديث واضح حيث نقض سليمان عليه السلام حكم أبي داود عليه السلام حيث رأى خطأ وقد بين الله سبحانه وتعالى كون حكمه صوابا بقوله ففهمناها سليمان ومع ذلك أثنى عليهما جميعا بالعلم حيث قال وكلا آتينا حكما وعلما. داود عنده علم وهو نبي عالم لكن يعني أخطأ في القضية هذه ففهمها سليمان عليه السلام. وبسند متفق على أخبرنا مغيرة عبد الرحمن هذا هو الأسدي أبو أحمد الحراني ثقة من صغار العاشرة من أفراد مصنف. قال حدثنا مسكين بن بكير. مسكين بن بكير هو الحذاء أبو عبد الرحمن الحراني صدوق يخطئ من التاسعة. قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خرجت امرأتان معهما ولداهما فأخذ الذئب أحدهما فاختصمتا في الولد إلى داود إلى داود النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم فقضى به للكبرى منهما فمرتا على سليمان عليه السلام فقال كيف قضى بينكما قالت قضى به للكبرى قال سليمان أقطعه بنصفين لهذه نصف ولهذه نصف قالت الكبرى نعم أقطعه لأن لا تولد صاحبتها ليس ولدها اقطعوه فقالت الصغرى لا تقطعوه هو ولدها فقضى به للتي أبت أن يقطعه لأنها هي الأم حقيقة. قال رحمه الله: وصف شاهد من هذا أنه نقض حكم داود عليه السلام. قال: باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق. باب الرد على الحاكم: الإمام يعني سمع بأن القاضي الفلاني قضى بكذا وليس حقا، فماذا؟ ينقضه، ينقضه مطلقا. قال: بالسند متفق على أخبرنا زكريا بن يحيى، زكريا السجي المعروف بخياط السنة، فهو له خياط السنة لأنه كان يخيط الأكفار ولا يخيط إلا لأهل السنة، للمبتدئة ما يخيط لهم، فسمي خياط السنة. وهذا شيخ المصنف رحمه الله. قال: حدثنا عبد الأعلى محمد، عبد الأعلى محمد هذا قال ماذا؟ عبد الأعلى الباهلي مولى عمر البصري أبو يحيى المعروف بالنرسي، لا بأس به من كبار العشرة. قال: حدثنا بشر بن السري، بشر بن السري هذا أبو عمرو أفوه الوهيب البصري، كان نزيل مكة، كان ثقة متقنا إلا أنه اتهم برأي جهمين، فقام عليه أهل مكة كلهم لما قاموا عليه تابع وأناب ورجع إلى السنة، لذلك كان يطاوله الأفوه لأنه كان واعظا. قال ماذا؟ ماذا قال؟ وبشر بن السري قال: حدثنا عبد الله المبارك الإمام أبو عبد الرحمن الإمام المعروف عن معمر عمر بن راشد، قال: حدثنا وأنبأنا أحمد بن علي بن سعيد، أحمد بن علي بن سعيد هذا أبو بكر المروزي القاضي من أفراد مصنف رحمه الله، قال: حدثنا يحيى بن معين الإمام المعروف إمام الجرح والتأديب، قال: حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني وعبد الرزاق بن همام كلاهما عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة قبيلة من قبائل العرب، قال: فدعاهم إلى الإسلام، دعاهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليدعوهم لا ليقاتلهم. قال: فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا، سكرنا صبأنا صبأنا، فقال خالد: قل أسلمنا، فأبوا ذلك فقتلهم. قال: وجعل خالد قتلا، وجعل خالد خالد قتلا وأسرى. قال: فدفع إلى كل رجل أسيره البقية أعطاهم للناس للجيش، حتى إذا أصبح يومنا أمر خالد بن الوليد أن يقتل كل رجل منا أسيره، اقتلوه. قال ابن عمر: فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد أي ممن ينتمي إلي، لا يجوز أن يقتل وإن أمر خالد، وهو ولي الأمر لأنه كان أمير الجيش، ومع ذلك ابن عمر خالفه لأن هذا معصية. ولا يقتل أحد. وقال بشر من أصحابي أسره أحد من أصحابي، قال: فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له صنع خالد، ما صنع خالد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: بأي لفظ إذا قالوا صبعنا ما نوى أسلمنا، ولماذا يقتلهم خالد؟ أنكر علي ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه أي تبريا مما فعله: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ووجاه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بديتهم على يد علي وأعطى دية المقتولين هناك. وهذا الشاهد من هذا أن خالد بن الوليد كان أمير الجيش وكان له الأمر، ومع ذلك أنه أخطأ في المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. إذن للإمام أن ينكر أو يرد حكم القاضي إذا أخطأ. قال زكريا: في حديث فذكر وفي حديث بشر، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين، أي تبريا مما صنع خالد من قتل هؤلاء الذين أظهروا الإسلام ولم يعذرهم بذلك. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما ينبغي للحاكم أن يتنبه. ومن الغريب هنا في قصة في نفس القضية في ذلك الوقت، يقول بعض الصحابة قال: لما أخذهم وجدوا رجلا فقال: يا جماعة أنا لست من هذه القبيلة، إنما لي عشيقة هنا امرأة أحبها، جئت لأراها، خلوني. فقال فأبوا، فلما أبوا قالوا خلوني، فأبوا قتلوه. فلما قتلوا جاءت المرأة ووقعت عليه وشهقت شهقة وماتت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك أنكر ذلك، أما عندكم رحيم ما ترحموا هذا مسكين، ماذا رأيتم عليه؟ فالحاصل اللي في هذه القصة يعني تذكر هنا، أرأيتك أن طلبتكم فوجدتكم بحليتي أو أدركتكم بالخوانك، هذا الذي يعني الإشار تبع لهذه القصة. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه. هناك للحاكم أمور ينبغي أن يجتنبها فينبه عليها هذا الحديث الآتي، وإن لم يكن منصوصا عليها لكن على إفعال منه. يعني صلى الله عليه وسلم نهى أن يحكم الحاكم وهو غضبان، فاستنبط العلماء والفقهاء من هذا عدة مسائل: ألا يكون جائعا، ألا يكون شبعان شبع مفرط، ألا يكون عطشان، ألا يكون نأسان، ألا يكون كذا، ألا يكون، هذه كلها أدخلوها تحت هذا الحديث الذي هو لا يقضي القاضي وهو غصبان. فهذا هو ما يجتنبه الحاكم عموما، بماذا؟ استدلالا بهذه الباب. قال: أن يجتنبه من الأمور التي لا ينبغي للقاضي أن يسلكها في حال قضائه. وفي السنة المتصفة على أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال: أخبرنا أبو عوانة والضحى بن عبد الله اليشكري قال: عن عبد الملك بن عمير الفرسي قال أو القبطي، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عبد الرحمن بن أبي بكرة ولد أبي بكرة قال: كتب أبي أبو بكرة نفيع بن حارث بن كندا الصحابي المعروف، وقد ذكرنا قصته بأنه من العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف وهم 23، فأسلموا كلهم وأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم من جملة أبو بكرة. قال: وكتب له إلى عبيد الله بن أبي بكرة ولده، كان واليا هذا قاضيا، كتب إليه وهو قاضي سجستان، هذا ولده عبد الرحمن كاتب أبيه، وهذا ولد وولي هناك بسجستان، فكتب إليه ماذا؟ ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، هذا ممنوع وأنت غضبان. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. هذا هو النص الصريح، ويستنبط كما ذكرنا كما أشرنا المحرى إليه آنفا أن الفقهاء استنبطوا منه عدة مسائل، كل ما كان مشوشا لفكره لا يسلكه، كل ما كان مشوشا، فرح يعني غالب عليه، حزن غالب عليه، يعني أي شيء يشوش فكره في حال القضاء يجتنبه، يقول له بكرة، قال له اليوم خلوني، وهكذا ينبغي له. لماذا؟ لأن المراد بالقضاء هو إيصال الحق إلى مستحقه، فإذا كان غضبان شديد الغضب، وإذا كان كذا، وإذا كان كذا، لا يستوعب القضية بحذافرها فيقع في الغلط ويظلم أصحاب الحقوق، فلذلك نهي عن ذلك. وهذا وأما النبي صلى الله عليه وسلم، وثم اختلف العلماء هل ممنوع أن يقضيه غضبان، فلو قضاه غضبان يعني ينفض أم لا؟ والصحيح أنه لا ينفض، ولا يجوز أن يقضي في ذلك الوقت. ويستدل من أجاز ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين الزبير وبين خصمه، قال في شراج الحرة، فقال لما أغضبه الرجل قال: اسك يا زبير وأرسل إلى جارك، فقال هذا حكم عليه غضبان. نقول: فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عامة القضاة، لما النبي صلى الله عليه وسلم في حال غضبه وفي حال رضاه لا يحكم إلا بالحق، ولو حكم بشيء أخطأ فيه لجاء الوحي وقومه بذلك. فلذلك نقول إن الاستدلال بهذا لا يجوز، ولا يجوز للقاضي أن يحكم وهو غضبان وهو مشوش في الإقبال بحيث لا يستوعب القضية بين الجانبين، فهذا هو المقصود من ذلك. قال: وهذا الحديث متفق عليه. قال: وقال رحمه الله تعالى: وعندي قلنا هناك ذكرنا الأقوال، مسألة باختلاف أهل العلم هل ينفذ حكم الحاكم حالة الغضب أم لا؟ كونه ممنوعا اتفقوا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي غضبا، هذا ممنوع محرم، لكن لو حكم في آلة الغضب ينفض أم لا ينفض؟ محل خلاف، اختلف، قال فلان كذا وقال فلان كذا. وأخيرا قلت عندي أرجح قول من قال لا ينفض حكمه إن حكم في آلة الغضب، لأننا غير التحريف وهو يقتضي الفساد، ولا يقاس بالنبي صلى الله عليه وسلم غيره بذلك كما ذهب إلى المصنف الباب التالي، لأن غضبه صلى الله عليه وسلم الهاء ما فيها لأن غضبه صلى الله عليه وسلم كرضاه بخلاف غيره إلى آخره. والحاصل والعلى الحاصل أن نرى أرجعكم من في حديث الباب والتحريم، وأن حكم الحاكم في حال غضبه لا ينفذ ولا يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم به للفرق الظاهر وما سلف أنفا. الرخصة للحاكم الأمين أن يحكمه غضبان، وهذا إشارة من مصنف حكيم الأمين، لكن من الذين أمنوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينبغي أن يكون مقصورا عليه. غرض مصنف بهذا ترجع مذهب الجمهور في جواز حكم الحاكم في حال غضبه وأن ينفذ مع الكراهة، لكن قد تبين لك في الباب الماضي أن الأرجح والقول بعدم نفوذه لما تقدم من الأدلة، يعني ظاهر اللفظ تبويب المصنف يدل على أنه إذا كان القاضي أمينا يجوز أن ينفذ أو يحكم وهو في حالة غضب، لكن قلنا القول الراجح ما سبق وهو أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتفق على أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، ومعلوم أن الغضب المراد به غضب الإنسان، لابد أن يغضب حينما يرى هناك يعني عدم التوازن بين الخصمين يغضب، لكن غضب خفيف. أما إذا كان غالبا عليه بحيث إنه لا يستوعب القضية فهذا هو المراد في الباب. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري، قال والحارث المسكي المصري أيضا، كلاهما عن ابن وهب عبد الله، قال أخبرني يونس بن يزيد والليث بن سعد كلاهما عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير رضي الله عنه رحمه الله حدثه أن عبد الله بن الزبير أخوه، عروة تابعي وعبد الله صحابي أخوان، حدثه عن الزبير بن عوام أي عن والده أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراج الحرج، لكن الغضب حمله على هذه القضية بأنه انحرف، أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، لأن الغضب يعني يصد الطريق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. الشراج مسائل الحرة، الحرة هي عرض ذات حجارة سود، المدينة هكذا بين حرتين، لكن كان هناك مسائل الماء، وعادة أن أراضي الناس مترتبة من العالي إلى الأسفل، وهذا صاحب فلان زبير والذي يليه أسفل رجل الأنصاري، فكان الزبير يمسك الماء حينما يأتي من فوق، يمسك الماء إلى أرضه ويسده حتى لا يتجاوز إلى الأنصاري حتى يسقي أرضه، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي وأرسل، يعني قليل اسقي ثم أرسل، فقال غضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك، يعني قضيت له فضلته علي، وهذا الكلام ما يصدر إلا في حال الغضب، وحالة الغضب يتسامحوا فيها، وإلا فالرجل هذا شهيد بدرا كما قالوا، وبعضهم ما قالوا منافق إلى آخره. وعلى كل حال بعدهم قالوا شهيد بدرا نعتبر عنه بأنه شدة غضبه يعني غطى عليه وجه الصواب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يتهم بهذا، لكن المسلم غضب لهذا. قال كان يسكان بي كلاهما النخلة، فقال الأنصاري صرح الماء يمر علي، خليك أن تسكي وبعده أرسل علي لا تسكو، قال إن ذلك يمر علي، فعاب عليه الزبير قال لا حتى أخذ حقي ما يمكن أن أرسله إليك، خليك أصبر علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاري. هذا ما يقرره الإصلاح، ومن ما قرره العلماء أن للقاضي أن القاضي إذا يعني تبين له الحق لأحد الخصمين لا يفاجئه بالخصم بالقضاء على الخصم هذاك، وإنما يطلب منهما الصلح بين الخصمين. ولا يقول أن صاحب الحق فلان كذا إلى آخره. قبل ذلك يقول تصالحوا، أنا أريد أن أصلح بينكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت وأنت اختصمتما، فأنا أحكم بالوسط لما يرضي يعني خصمك ويرضيك أنت، وهو أن تسقي، تسقي حتى يعني تروى الأشجار ثم أرسل ولا تمسكي الماء بعد ذلك. فظن الأنصاري أن هذا ظلم وهو صلح، هذا معناه يعني النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن حق الزبير، قال لو تنازل عن حقك وأرسل الماء بعد السقي حتى لا تحبسه. فقال الرجل أن كان من عمتك، غضب على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، فقال يا زبير وأرسل أجل. فغضب الأنصاري لأنه ظن أن هذا ظلم، قال وقال يا رسول الله أن كان من عمتك قضيت له، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي غضبا لله لا انتقاما لنفسه. لماذا؟ لأن هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى، فالاعتراض على حكمه صلى الله عليه وسلم اعتراض على الله. وإذا انتهكت حرمات الله النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ولا يقوم أحد أمامه. فمن من جملة ذلك، وإلا إذا كان شيء يعود إلى نفسه ما يغضب ولا يضرب ولا كذا ولا يعنف، يسكت يصبر وعنده حلم كثير، ومع ذلك هذا انتهاك لحكم شرعي. فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلون وجهه، وقال عند ذلك قضاء مبرما، قال وقال فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء. هذا هو القضاء، هذا الذي كان تنازل عنه، عمله بالتنازل ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. والجدر عبارة عن الاحواض، حوض تحت كل شجرة يعملون حوض خاصة بها. وأول القضاء قال اسقي، بس اسقي يسقي ويروى وأرسل إلى جاري. والآن القضاء اسقي حتى ترتوي البساتين ثم أمسك الماء حتى يرتفع إلى الجدر، إلى وقدروه بالكعب، بكعب الإنسان مرتفع من الأرض، يعني معناه حتى تمتلئ الأحواض كله يصيح هناك ولا تلتفت إليه. هذا هو القضاء. والرجل ما عرف هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قال اسقي ثم أرسل الماء ولا تمسك الماء، لكن الآن حقك هكذا، هذا القضاء. والحاصل يستدل من هذا أولا مشروعية أي طلب من الخصمين الإصلاح، وإن كان تبين الحق لأحدهما بالبينة أو باليمين يقول القاضي أصلح بينكما، ننظر في أموركما نجلس إلى آخره ويتشاور إلى آخره. ثم إذا أبى أحد الخصمين أو كلاهما قالوا اقضي بالحق، فعند ذلك يقضي بينهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرجع إلى الجدر، والجدر هذا قلنا قدرناه إلى الأحواض التي تكون بقدر مرتفعة من الأرض بقدر ارتفاع الكعبين، قال فاستوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، لأنه أمره بالسقي حتى ترتوي، ثم أمر بإمساك الماء حتى تمتلئ الأحواض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي في الساعة له وللأنصار بإصلاح يعني بينهما نصف. فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، أحفظ معناه أغضبه، لما أغضبه الأنصاري استوفى للزبير حقه بصريح الحكم، وهذا هو آيه الأخير في صريح الحكم. قال الزبير لا أحسب بالفتح والكسر هذه الآية أنزلت إلا في ذلك، وهي لا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. آية عظيمة، آية عظيمة بينت للأمة أن من واجب الأمة أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمع ولا تعترض على منه. فلا هذا وربك دخل قسم لا يؤمن، لا الثانية مؤكدة للأولى، ولكن دعمه بالقسم بينهما تأكيدا للأمر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فيما اختلط بينهم، حتى يجعلوك أنت الحكم، لا يحكمون بأهوائهم ولا بالقوانين الوضعية، وإنما يحكمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بهذا فقط لا، قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما في حرج إذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام أو نوابه من القضاة إلى الآن وإلى يوم القيامة بحكم الله وقال هذا حكم الشرعي، ما يسع المسلم أن يعترض على ذلك ولا أن يحمل في قلبه شيئا من البغض والحقد. لماذا؟ ولا يعني حتى يحكموك فيما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيته ويسلموا تسليما، تأكيد بعد التأكيد بعد التأكيد، ويسلموا تسليما كاملا يعني لأحكام الشرعي لأحكام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو واجب كل مسلم، واجب كل مسلم ألا يأنف بأي شيء قالوا له، هذا هو السنة، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أمر الله بكتابه المحكم، يقول سمعا وطاعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. أنظر نشوف أستشير أستخير ما في خيارة إلا امتثال فقط، أن يكون ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهكذا الله سبحانه وتعالى بين أن واجب المسلم أن يطيع حكم الله سبحانه وتعالى في شرعه في نفسه وفي أهله وفي ذويه. قال ماذا وأحدهما يزيد على صاحبه في القصة وأحد الشيخين يونس بن عبد الأعلى والحديث المسكين المراد به شيخاه. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان رخصة الحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، وقد علمت أن الأرجح في ذلك عدم رخصة لأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لأنه معصوم في حالة غضب وكحالة الرضا. قال قلت لي رحمه الله تعالى إن قيل كيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم الزبير على الأنصاري في حال غضبه وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقضي قاضيه غضبان؟ فالجواب أن قدمنا أن هذا معلل بما يخاف على القاضي من التشويش المؤدي به إلى الغلط في الحكم والخطأ فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في التبليغ والأحكام بدليل العقل الدال على صدقه بما يبلغه عن الله تعالى وفي أحكامه. ولذلك قالوا أن أكتب عنك في الرضا والغضب، هكذا قال عبد الله بن عمرو العاص، يعني نهت قريش أن أكتب النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيب ويغضب ويرضى، كيف تكتب كل شيء؟ يقول لا تكتب. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن قريش نهتني أن أكتب عنك، قال لأنه يغضب كذا، فلماذا أجابه؟ قال أن أكتب عنك في الرضا والغضب، قال نعم. فدل على أن مراد بالحديث من يجوز عليه الخطأ من القضاة، فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العموم. والحاصل هل للنبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد؟ أصل مسألة هنا يجتهد أم يحكم الوحي فقط؟ من العلماء الأصوليين هذه مسألة أصولية وقد جعلوا لها بابا هناك، وقلنا إن بعض أهل العلم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، ما في اجتهاد إلا في الأمور الدنيوية، في الأمور الدنيوية ما في خلاف، يجتهد في الأمور الدنيوية ويخطئ ويصيب، أما في الأحكام الشرعية ما في اجتهاد. هذا قول لبعضهم، ويستدلنا بذلك على بقوله تعالى إن هو يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وجمهور يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. ثم بعد ذلك انقسموا إلى قسمين، هل اجتهاد صواب دائما أم يخطئ أم لا؟ والصحيح بعضهم قال لا لا يخطئ، يجتهد ولكن لا يخطئ، لا يخطئ. ولذلك قضايا كثيرة وردت أن الله سبحانه وتعالى يقول لا افعل كذا ويرد على ذلك عليه في ذلك، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. لكن الفرق بينه وبين صائر المجتهدين أن المجتهدين يصيبون ويخطئون ولكن يعني يبقون على خطئهم، يخطئون على خطئهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم لو أخطأ الوحي ما يسكت، يأتي يعدله ويقومه. فلذلك نقول إنه يجتهد، اجتهد في قضايا كثيرة ثم بعد ذلك جاء الوحي على وفقه أو على خلافه، مثل ما أسارى بدر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني رأي نار يعني أدنى من هذه الشجرة لعمر رضي الله عنه، يعني لولا ما قدم الله سبحانه وتعالى أن غنائم بدر لأهل بدر لأكلت الصحابة كلهم هذه النار. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك بما قضى بما قاله أبو بكر رضي الله عنه، ورفض ما قاله عمر بن الخطاب وما قاله عبد الله بن رواحة. فدل على أن مثل هذه الشهادات تقع، ولكنها ماذا؟ ولكن لا يقر على ذلك. فهذا هو الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. قال ماذا؟ وحكم الحاكم بداره، هذه ضمن المسائل المتعلقة بالباب، وهو هل يسع الحاكم أن يحكم في داره؟ وما ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ لأن الدار ضيقة يعني بقدر أهله وكذا، فإذا قضى في داره يتضايق الخصمان وما والشاهد والشهود كذلك أيضا، فهل يسع ذلك؟ نقول إذا كان هناك لا بأس، يعني الناس قليلين يحكم في داره ما في مانع. لهذا الحديث الآتي، قال رحمه الله تعالى في السند المتصل: أخبرنا أبو داود، أبو داود الحراني سليمان ابن السيد من أفراد مصنف، قال حدثنا عثمان بن عمر، عثمان ابن عمر بن فارس العبدي البصري البخاري الأصلي من التاسعة، قال حدثنا أنبأنا يونس بن يزيد العيري عن الزوري عن عبد الله بن كعب ابن مالك يعني عن أبيه كعب بن مالك أحد الموحدين الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلقوا حتى هو كعب بن مالك، أنه تقاضى ابن أبي حدرد في دينا كان عليه في فارتفعت أصواتهما، يعني معناه عبد الله ابن أبي حدرد رجل من الصحابة كان استدان أخذ دينا مالا من كعب بن مالك، والظاهر أنه لم يجده خارج المسجد، فلما وجده في المسجد قال له: أما تقضيني حقي؟ وتخاصم هناك وارتفعت أصواتهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعها وهو في حجرته، فماذا فعل؟ فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته، وذلك في رمضان في المسجد النبوي في العشر الآخر، وقد أعلم الله سبحانه وتعالى تعيين أهل ليلة القدر متى هي، وأراد أن يخبر الناس، وبدأ يمشي إلى داخل المسجد ليخبر الناس بليلة القدر التي الفلانية، فارتفعت أصواتهما فرفع علمها، هذا في لا خير في رفع الأصوات في المسجد، ولذلك رفع علمها، لكن لله حكمة في ذلك، وهو كما قال أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى أخفاها يعني ليجتهد الناس في العشر الأواخر كله أو في رمضان كله على أساس طلب ليلة القدر. لو عينت ليلة واحدة ما كان يقوم الناس إلا تلك المعينة، فهذا هو الحكمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت يعني أردت يعني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، عسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها كذا وكذا وكذا في 97 آخره. فإذا هذا لحكمة، والحاصل أن رفع الأصوات ما ينبغي في المسجد، حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته، فخرج إليهما فكشف ستر حجرته، كان حجاب ستار هناك، فنادى: يا كعب، كعب بن مالك يعني صاحب الحق، قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، يعني معناه نصف، أشار إليه، وهذا فيه العمل بالإشارة دون القول، يعني معنى ذلك الإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة الصريحة. قال هذا: وأومى إلى الشطر، أي إلى شطر مالي، تنازل عن حقك. إذن هذا قال: قد فعلت. قال: هذا هو الصلح، الصلح الذي يعني ذكرناه سابقا، قال: لأن هذا الرجل استثقل هذا الدين لكثرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنازل عن نصفه، فأصرح بينهما. طيب، قال: قم فاقضيه، هذا هو القضاء، قم فاقضيه. قضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في باب حجرته بين هذين الخصمين، ماذا؟ قم فاقضيه. إذن لا تظلمه مرتين، وهو أنه تنازل من النصف، فإذا أخرت عليه من الآن فقد ألحقت به الضرر. إذن الآن اذهب وابحث عن النصف وأعطي لكعب بن مالك، هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معنى ذلك أن الأصل الأصيل أن يكون القضاء في محل واسع، وخاصة يعني من ذلك العصر في عهد عمر وغيره كانوا عملوا محلا للقضاء ولا زال مستمرا، وهذا هو الأصل. ولكن إذا كانت قضية خفيفة بسيطة ولا يتضرر ولا يتضايق الخصمان ولا الشهود في ذلك مثلا له أن يقضي وهو في بيته. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث متفق عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن ذكر ما تهون به علينا مصائب الدنيا واتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل وارث منا جثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيرنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ همنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا ولا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.